الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك من تهدي فلا مضل له، ومن تضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، بادئ ذي بدء أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم ونقول أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نقدم فيه ما ينفعكم، والذي أسميناه محطات في طريق السائرين. ودعونا في بداية هذا البرنامج نتوجه إلى الله تبارك وتعالى فنقول: اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا، وأن تنفعنا وأن تنفع بنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أيها المشاهدون الكرام، قبل أن نشرع في أولى حلقات هذا البرنامج، أود أن نلقي نظرة على عنوان هذا البرنامج وعلى هدفه: محطات في طريق السائرين. ماذا أقصد بالمحطات؟ وماذا أقصد بالسائرين؟ السائرون أيها الإخوة الكرام هم نحن، أنا وأنت وهو، فالجميع يسير إلى الله. الجميع في حقيقة أمره في هذه الحياة مسافر. إلى أين؟ إلى الله تبارك وتعالى. يقول جل في علاه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، مسافر سائر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه نهاية المطاف، هذه نهاية الرحلة، هذا نهاية السفر، لقاء الله تبارك وتعالى. فالجميع يسير، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الجميع مسافر في هذه الحياة إلى الله. إنما الفرق أن من هؤلاء المسافرين من يقضي هذا السفر فاسقا، ومنهم من يقضيه وهو مؤمن. وفرق بين الفاسق والمؤمن. يقول جل في علاه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفرق بين هؤلاء السائرون أن منهم من يقضي أيام سفره مجرما، ومنهم من يقضي أيام سفره مسلما. يقول سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، لا يستوي ذا وذاك. الفرق بين هؤلاء السائرين إلى الله تبارك وتعالى أن منهم من يلقى الله في نهاية هذا السفر وهو راض عنه، ومنهم من يلقاه وهو ساخط عليه. وفرق بين من يلقى الله وقد كتب له الرضا، وبين من يلقاه وقد كتب عليه السخط. يقول جل في علاه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن السائرون هم نحن، نحن المعنيون بهذا اللفظ. المحطات قصدت بها جملة من المواضيع والأوامر والأعمال التي دعانا الله تبارك وتعالى لفعلها، التي دعانا الله تبارك وتعالى إلى أن نأخذ حظنا منها. إذ في الأخذ من هذه المحطات وفي التزود منها ما يعين المسلم على مواصلة سيره إلى الله تبارك وتعالى. في أخذ المسلم لحظه من هذه المحطات ما يرتقي به ويرفع درجته عند الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، لم يكن هدفي من هذا البرنامج الذي وضعته بين أيديكم هو أن أزيدكم شيئا من المعلومات، بقدر ما كان هدفي أن أذكر نفسي وإياكم تذكيرا يخرج الإنسان من غفلته، تذكيرا يدعو الإنسان إلى أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، تذكيرا يجعل الإنسان يستيقظ من سباته، إذ أخطر ما يصاب به الإنسان في هذه الحياة أن يغفل عن الغاية التي لأجلها خلق، أن يغفل أنه مراقب ومحاسب على كل ما يفعل، أن يغفل أنه عما قريب سيمثل بين يدي الله تبارك وتعالى ليسأله عن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحذرنا من هذه الغفلة ومن هذا السبات: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آية تدعونا إلى ألا نغفل عن اليوم الذي على وشك أن نصل إليه، عن الساعة التي سنمثل فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. كان هدفي من وراء هذه الحلقات أيها الإخوة الكرام أن أنبه نفسي وإياكم إلى حقيقة لا ينبغي أن نغفل منها، ألا وهي: إلى أين تتجه بنا الأيام؟ إلى أين ترحل بنا الأيام؟ الأيام والليالي تمضي بنا، ترحل بنا، شئنا ذلك أم أبينا، لا نستطيع أن نتوقف ولا أن نوقفها. والأمر الذي ينبغي أن نتنبه له وأن نلتفت إليه هو: إلى أين تتجه بنا هذه الأيام؟ أتراها في مضيها تقترب بنا إلى رحمة الله أم إلى عذابه؟ أتراها وهي تمضي بنا من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة تقترب بنا من رضا الله أم من سخطه؟ أتراها وهي تعدي بنا المراحل وتوشك أن تحط أو أن تحط بنا الرحال، ننزل بعد هذه الرحلة وبعد هذه المسير وبعد هذا المسير ننزل أو تنزلنا في الجنة أم في النار؟ هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان كثيرا من خلال النظر في أعماله، النظر في سلوكه، النظر في أفعاله، وسيتبين له الأمر جليا: أهو سائر إلى الجنة أم سائر إلى النار؟ يقول سبحانه وتعالى وهو ينبهنا على هذه الحقيقة التي ينبغي أن تكون منا على بال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما في وقوف، لا يوجد إنسان واقف أبد، إما أن يتقدم إلى الجنة أو يتأخر إلى النار، إما أن يخطو إلى رحمة الله أو يخطو إلى عذاب الله. هو واقف سبحان الله العظيم، كأني بهذا الإنسان قد وضع في وسط طريق، عن يمينه اتجاه يؤدي به إلى الجنة وعن يساره اتجاه يؤدي به إلى النار، فهو إن خطى خطوة باتجاه اليمين اقترب إلى الجنة، وإن خطى خطوة باتجاه اليسار اقترب إلى النار، ولا يوجد توقف. إذ الأنفاس التي يتنفسها الإنسان والألفاظ التي يقولها والحركات التي يعملها هي إما أن توضع في كفة حسناته أو في كفة سيئاته، وبالتالي إما أن تقربه إلى الجنة أو تقربه إلى النار. إخواني الكرام، أردت من وراء هذه الحلقات كذلك أن أقول إن ما يعمله الإنسان اليوم وما يقوله وما يفعله هو بمثابة مال، ما إن يكتسبه إلا ويرسل هذا المال إلى من يبتني له دارا. لكن ما أود أن يتنبه له الإنسان أن هذا الكسب الذي تكتسبه وترسله على نوعين: نوع يصلح أن يبنى به في الجنة، ونوع لا يصلح أن يبنى به إلا في النار. فانظر إلى هذا الكسب الذي تكتسبه من أي النوعين. أتراه كسبا يبنى لك به دار في الجنة أم يبنى لك به دار في النار؟ ولك أن تعلم أنه لا دار للمرء يسكنها بعد الموت إلا التي ابتناها في حياته الدنيا. يقول الناظم: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. أيها الإخوة الكرام، أول هذه المحطات التي نود أن نقف عندها ونحن نسير إلى الله تبارك وتعالى هي المحبة. وقد اخترت أن تكون أول محطة ننطلق منها ونلتفت إليها ونأخذ حظنا منها، لأنها أصل العلاقة بين الله وبين عباده. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يترك هذا الدين، من يتخلف عن المسير وفق نهجه، من يتخلى عن أوامره ونواهيه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه هي العلاقة التي تربط الله تبارك وتعالى بعباده، يحبهم ويحبونه. وأعد النظر معي إلى لفظ الآية، تجد أن الله تبارك وتعالى بدأ بحبه لعباده قبل حبهم له، وهذا تفضلا منه وتكرما، وهذه هي عادته سبحانه وتعالى في التعامل مع من يسير إليه. ولذلك تأمل معي في الحديث الصحيح الذي رواه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وهو يحكي لنا كيف يتعامل الله مع عباده تعاملا ينم عن كرم وجود وتفضل من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يروي عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لا يفوت الله على الإنسان أي عمل ولا أي حسنة. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. تكرم من الله، إذا أقبلت أقبل عليك أكثر. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا لله، أي كرم هذا، أي جود هذا، إنه كرم الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا صدق العبد في محبة ربه فليكن على يقين بأن الله تعالى سيحبه ويرفع من شأنه. ابتدأت بالحديث عن المحبة أيها الإخوة الكرام لأنها لب العبادة وروح العبادة وركن العبادة الأعظم. ما الصلاة، ما الزكاة، ما الصيام، ما الحج، لا قيمة لهذه العبادات إذا لم تكن نابعة عن حب. لا ينظر الله إلى ظاهر عمل الإنسان مهما كان ظاهره عظيما إلا بعد أن ينظر إلى قلبه، فإذا وجدت هذه المشاعر في قلبه كان قدر عمله على قدر تلك المشاعر، على قدر ما يحمل من الحب والذل في قلبه لله تبارك وتعالى، على قدر ما يكون وزن العمل في ميزان الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ماذا تحمل في قلبك من حب لله؟ ماذا تحمل في قلبك من ذل وخضوع لله؟ هذا هو الذي يرفع من شأن عملك، وهذا هو الذي يرفع من قدرك عند ربك. الله تبارك وتعالى يخاطبنا وهو يحدثنا عن الهدي الذي يذبحه الإنسان أو الأضحية التي يذبحها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن هذا العمل الذي تقوم به لن ينال الله تبارك وتعالى منه شيء، إنما يناله التقوى، أي إنما يثاب الإنسان على قدر ما يحمل في قلبه من حب وخضوع لله. يقول عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذه لا تصل إلى الله تبارك وتعالى وأن تنحر هديك أو تذبح أضحيتك، ولكن يناله التقوى منكم، ما تحمله، ما يقوم في قلبك من محبة وذل لله. ولذلك لما عرف العلماء العبادة قالوا: هي كمال الحب لله مع كمال الذل له، وإن الرجلين لا يقفان في صف واحد ليؤديان فريضة واحدة خلف إمام واحد في مسجد واحد، فتلقى أحدهم قد رفعت صلاته عنان السماء والآخر لا ينظر إلى صلاته، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ما قام في قلبيهما من مشاعر تجاه الله تبارك وتعالى. إذن فليراجع الإنسان حسابه وهو يتعامل أو وهو يؤدي عبادة الله تبارك وتعالى. حينما نتأمل في هذه الآية وهي تخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إنها تناشدنا وتفرض علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا: هل نحن من هذه الطائفة الذين يحبهم الله ويحبونه؟ تفرض علينا أن نسأل أنفسنا ونحن نؤدي الطاعات، نقيم الصلاة، نؤدي الزكاة، نصوم رمضان، نقرأ كتاب الله، هل هذه الأعمال نابعة عن حب الله تبارك وتعالى قام في نفوسنا؟ هل نحب الله تبارك وتعالى؟ ونحن إذ نطرح هذا السؤال على أنفسنا لا نسأل عن أصل المحبة، فقطعا كل مسلم يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب دينه، إنما حينما نطرح هذا السؤال نريد أن يتفقد الإنسان في أي موضع في قلبك وضعت محبة الله، ما ترتيب هذه المحبة في نفسك؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتفقد هذا الأمر من أصحابه، هو يعلم أنهم يحبونه ويعلم أنهم يحبون ربهم ويعلم أنهم يحبون دينهم، ولذلك بذلوا ما بذلوا وتركوا ما تركوا لأجل هذه المحبة، ولكن مع ذلك كان بين الفينة والأخرى يحاول أن ينبههم إلى أن يتحروا أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى قائمة المحبوبات عندك، أن تضع هذه المحبة في الموضع الذي يريده الله، والله لا يرضى إلا أن تكون محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أحب إليك من كل شيء. في إحدى المرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه عمر ومجموعة من الصحابة الكرام، يقول: لا يؤمن أحدكم، مسألة خطيرة، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يتصور إيمان إلا بهذه الأمور. فقال عمر متفاعلا: أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. كان صادقا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن تكون صادق وأنت تقيم نفسك، لأنك إذا خدعت فإنما تخدع نفسك، إذا كذبت فإنما تكذب على نفسك، لن تخدع أحد ولن تضر أحد، إنما تكذب على نفسك. يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين لما ظنوا أنهم بإظهارهم الدين وإبطانهم الكفر أنهم أفلحوا، قال: يخادعون الله والذين آمنوا، وهم في الحقيقة ماذا يصنعون؟ قال: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فعمر كان صادقا مع نفسه، قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أنا أحبها أكثر منك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بعد يا عمر، المسألة تحتاج إلى مزيد من الجهاد، مزيد من إعادة الترتيب لهذه الأمور. فيعود عمر إلى نفسه ويعيد ترتيب الأمور في قلبه، فيقول: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الله تبارك وتعالى يعلمك بما ينبغي أن يكون عليه الترتيب في نفسك للمحبوبات لديك، ويحذرك من الاختلال الذي قد يطرأ في هذا الترتيب، فيقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا تهديد من الله، حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقا، أن يكون شيء أحب إليك من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسقا، أن تحب شيء من الأعراض التي بين يديك والتي حولك أكثر من حبك لله تبارك وتعالى أو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يتفقد الإنسان محبة الله في نفسه، ولابد أن يتفقد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه. ونعود فنطرح السؤال مرة أخرى مزيدا من التأكيد والتحفيز لأن يتحسس الإنسان إجابته في نفسه: أين موضع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ قد تكون إجابتك هي: أحب إلي من كل شيء. ولن نناقشك في هذا الأمر، لأنك أدرى بنفسك وأدرى بإيمانك وأدرى بما الذي يقوم في قلبك، لكن من واجبنا أن نعلمك أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن المحب لله، حينما تحدث عن الإنسان الذي أحسن وضع المحبة، محبة الله ومحبة رسوله في موضعها الذي يريد الله تبارك وتعالى، من علامته أنه حريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. فهل أنت كذلك؟ إن دخل بيته حرص على أن يكون دخوله إلى البيت وفق هدي رسول الله، إن تعامل مع أولاده حرص أن يكون تعامله مع أولاده وفق هدي رسول الله، فإذا جهل الهدي سأل عن ذلك الهدي، كيف هدي رسول الله؟ فإنما شفاء العي السؤال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا حرج ولا عيب ولا نقص إذا جهل الإنسان شيئا أن يسأل عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما الخطورة في أن يتمادى الإنسان في غفلته ويتجرأ على فعل لا يدري أهو موافق لهدي رسول الله أم مخالف، هذا هو الخطر الذي ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه. المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن يقتدي به، على أن يقتفي أثره، على أن يتشبث بهديه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في كل شيء فاتبعوني يحببكم الله. وانظر معي كيف كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المثل الذي ينبغي أن نقتدي به وأن نسير على نهجه في كل ما يتعلق بالدين، لأنهم كانوا أحرص الناس على تحقيق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن الحارث أحد الصحابة الكرام الذين كانوا يقطنون في مكة، تزوج بمرأة يقال لها أم يحيى، وبعد سنوات جاءت إليه عجوز تقول له يا عقبة قد أرضعتك مع زوجتك. مسألة هزت كيانه، لم يكن يعرف كيف يتعامل معها ولا يعلم ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل. أيترك زوجته قد صار له منها أبناء؟ أيترك زوجة قد عاش معها سنوات لمجرد أن عجوزا قالت قد أرضعتك؟ كان في مكة والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، كان بإمكانه أن يكتفي بأن يبعث رسالة إلى رسول الله وينتظر الجواب، لكن حبه لله فرض عليه حرصا على أن يعرف هدي رسول الله، فشد الرحال ليقطع مئات الكيلومترات يتحمل عناء السفر ويتحمل حرارة الرمضاء وحرارة الشمس من أجل أن يعرف هدي رسول الله. وما إن يصل إلى المدينة ويضع المسألة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف ما هدي رسول الله في مثل هذه المسائل إلا ويتشبث به بلا تردد ولا تواطؤ عن تنفيذه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي لا بد من مفارقة زوجتك، فلا يتردد لحظة، يفارقها ما دام هذا هو الهدي، إذ هذا مقتضى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، نختم بها هذه الحلقة، يقول وهو يحدثنا عن أن الإنسان إذا صدق في وضع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يريده الله تبارك وتعالى، فإن علامة ذلك وثمرة ذلك أن يجد الإنسان للإيمان حلاوة. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحلاوة الإيمان لذة يجدها الإنسان وهو يؤدي الطاعة، حلاوة الإيمان شعور يرتاح له الإنسان أثناء أداء العبادة، حلاوة الإيمان سكينة تغمر الإنسان وهو يؤدي طاعة من الطاعات تجعله دائما في شوق إلى العبادة، تجعله دائما في شوق إلى الطاعة، حتى أن بعضهم تعلق قلبه بمكان العبادة وهو المسجد، لا يجد فراغا إلا واتجه إلى المسجد، واستطاع بهذا التعلق أن يلحق نفسه بأولئك الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. كيف تعلق قلبه بالمساجد؟ يوم وجد اللذة والحلاوة حين يؤدي الطاعة. هذه اللذة إذا وجدها الإنسان جعلته إذا دخل في العبادة لا يريد أن يخرج منها، يستمتع بالعبادة وهو يؤديها، لا يعجل في أدائها ولا يؤديها كيفما اتفق، بل تراه متمما لأمرها حريصا على أن يكمل أداءها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك هذه اللذة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، أحب شيء إليه هي الصلاة. هذه اللذة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة صلاها، خاصة في النوافل صلاها بكيفية لا يكاد الإنسان يستوعبها لولا أن الحديث صح فيها. يقول حذيفة وهو يصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء قرابة ستة أجزاء في ركعة واحدة، قراءته ترتيلا لا يمر بآية فيها سؤال إلا توقف يسأل ربه، ولا بآية فيها تسبيح إلا وقف يسبح، ولا بآية فيها ذكر للعذاب إلا وقف يتعوذ من العذاب، ثم كان ركوعه مثل قيامه، ثم كان سجوده مثل ركوعه. هذه الكيفية تنم عما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم من لذة وهو يؤدي الطاعة، بل إن هذه اللذة يوم وجدها أناس كان أحدهم إذا دخل في الصلاة لا يحس بما يشعر حوله، بل ربما اخترقت السهام جسده وهو لا يشعر بها من عظيم اللذة والحلاوة التي يجدها وهو يؤدي هذه العبادة. من هؤلاء عباد بن بشر، لما كان يصلي في إحدى المعارك اخترقت السهام جسده، ثلاثة أسهم دخلت إلى جسده وهو في الصلاة، لم يوقظ صاحبه إلا عند السهم الثالث، يوقظه، فلما رأى صاحبه الدماء قال له: ما حملك على ما فعلت؟ لماذا لم توقظني من أول سهل؟ قال: والله انظر، لولا أنني خشيت أن أضيع أمرا أوكله إلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حراسة جيش المسلمين ما قطعت الصلاة حتى تفارق روحي جسدي لما يجد من لذة وحلاوة وهو يؤدي الصلاة. إذن وأنت تتفقد موضع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسك، يتوجب عليك أن تتفقد هذه العلامات حتى يتبين لك ما مدى مصداقيتك فيما تدعيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نترككم في رعاية الله على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.